رمضان يا شهر المنن يا زائرا يحيي السنن، كم كان فيك لأمة الإسلام من وقع حسن.
كم من حد راقت وكم نصر وكم زالت محن.
حدث عن الآيات فيك نزلنا عن فتح وعن
صور الخلافة
كيف قامت بالأمير المؤتمن، وعن الحضارة كيف قد سادوا بها في كل فن. وحادث تتراتت كثرت على مر الزمان. يا شهر الكرم يا زائرا يحيي الهمم، تاريخ أمتنا المجيد لديك يحفل بالقمم.
فسجلها بك حافل فتحا وذكرا كالعالم.
كم من أمير صادق خاض المعارك واقتحم.
كم قائد فتح الحصون وكنا كالجبل الأعصم.
ذكر بالبعوث وكم بكشف فيك تم. ذكر بأوقاف رعاها حاكم حسن الشيام. يا شهر العمل يا زائرا يحيي الأمل، كم من مدائن كم صروح كم سدود لم تزل.
تحكي مآثرها وقد لاحت كضرب بالمثل.
كم من وقائع للحضارة سطرت فيك الدول،
وشواهد لحضارة الإسلام من قدم الأزل.
كم فيك من قمر غدا شمسا وكم نجم أفل.
كم لقى فيك المسلمون النصر حلوا كالعسل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه. أيها الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا لقاء جديد في هذا البرنامج الرمضاني، وقائع رمضانية. وهذه الحلقة تتكلم عن حدث جليل وتاريخ عظيم ينبغي أن يفتخر به المسلمون وأن يعلمه الكبار للصغار. يا إخواني، أمة من غير تاريخ لا يصح أبدا أن تنسب إلى الوجود. تاريخ أي أمة هي المرآة التي تساعد الأمة أن تتقدم إلى الأمام. بعض الناس يقولون بأن الناس عندما يرتبطون بقراءة التاريخ ودراسة التاريخ، أنتم تعيشون مع أمجاد الماضي. المسألة نحن نعيش مع أمجاد الماضي كي نتقوى به للمستقبل. ليس هناك انفصال بين الماضي والحاضر والمستقبل. دراسة التاريخ مسألة مهمة جدا للوقوف على السنن الكونية، كيف بدأت الدول، ولماذا كانت الدول قوية، ثم لماذا انهارت الدول. هذه سنة مهمة جدا تتغيى، وندرس التاريخ من أجلها. دراسة التاريخ ووقائع التاريخ ليس من باب الطرف العلمي والقصص وما إلى ذلك، ولكنها مسائل تتعلق بالإيمان من جهة، تتعلق بتذكير الأجيال بآبائهم وأمجادهم السابقة كي يستطيع الناس أن يتقدموا إلى الأمام. المهم أيها الأحباب، حلقة اليوم بإذن الله تبارك وتعالى عن فتح بلاد الأندلس. عن فتح بلاد الأندلس، ما هي بلاد الأندلس؟ وأين تقع الآن بلاد الأندلس؟ بلاد الأندلس كانت قديما تسمى ببلاد القندلس كما قال ابن خلدون. وسميت هذه البلاد بالقندلس لأن هناك قبائل جرمانية أو قوطية كانت تعيش في هذه البلاد، فسميت البلاد بأسماء القبائل التي كانت تعيش فيها. القبائل القوطية أو القبائل الجرمانية كانت تعيش في هذه البلاد، فسميت هذه البلاد ببلاد القندلس. ولما فتحها العرب حرفوا القندلس إلى الأندلس، وهذه البلاد الآن تسمى ببلاد أسبانيا والبرتغال، يحدها من الشرق البحر المتوسط، من الغرب المحيط الأطلسي، وبعدين من الشمال سلسلة جبال، ومن الجنوب مضيق، وكان يسمى قديما بمعبر هرقلس. إذن المياه تحوطها من كل الجوانب ما عدا السلسلة الجبلية التي هي في شمال هذه البلاد، ولذلك كانت تسمى هذه البلاد بالجزيرة أو شبه الجزيرة، جزيرة أو شبه الجزيرة. المسلمون دخلوها في رمضان سنة 92 هجرية، ولذلك نحن نقول إن هذا الحدث متعلق برمضان، لأن بداية دخول المسلمين في هذه البلاد كان سنة 92 هجرية. ولكن ما بداية القصة؟ تعالوا بنا نذكر القصة من بدايتها. فتح المسلمون بلاد شمال إفريقيا، ووصلت خيل المسلمين إلى المحيط الأطلسي، وذلك في زمن الخليفة الوليد بن عبد الملك، الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك. فتحوا بلاد مصر وبرقة وشمال إفريقيا، كل هذه البلاد وقعت في يد المسلمين. ما بين بلاد الأندلس وما بين بلاد المسلمين في شمال إفريقيا هو المضيق البسيط. قائد المسلمين في ذلك المكان أو والي المسلمين في هذا المكان كان اسمه موسى ابن نصير. موسى ابن نصير رجل يذكر بأنه سمع من بعض الصحابة، إذن هو يمكن أن نقول بأنه من طبقة التابعين، ومع أنه كان أعرجا إلا أنه كان رجلا قائدا عسكريا فذا، وكان حاكما عدلا منصفا، وكان يمتاز بالعلم والعدل والحكمة، وكان عنده مشروع طموح كبير جدا. هذا المشروع الذي تبناه موسى ابن صير إن لابد للمسلمين أن يفتحوا أوروبا لكي يصلوا إلى القسطنطينية. يعني هو زين للخليفة الوليد بن عبد الملك فتح القسطنطينية، وبالفعل كانت هناك محاولات عديدة لفتح القسطنطينية، ده من جهة الشرق، والمسلمون اجتهدوا في الاستيلاء على بعض الجزر في شرق البحر المتوسط كي تكون قاعدة انطلاق للأساطيل الإسلامية للوصول إلى أقرب النقاط البحرية القريبة من القسطنطينية. لما فشل المسلمون في الوصول إلى القسطنطينية عن طريق المشرق، بدأوا يفكرون في المشروع الثاني، الوصول إلى القسطنطينية عن طريق أوروبا، لأن المسلمين عندهم أحاديث أنهم سيفتحون القسطنطينية ورومية، رومية لها روما. إذن إحنا عندنا أحاديث تقول بأن جيوش المسلمين ستصل إلى القسطنطينية وتصل إلى روما، لدرجة أن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أي المدينتين تفتح أولا، قال مدينة هرقل، أي مدينة القسطنطينية. وبالتالي كان التركيز كله على مستوى البر والبحر، القوات البرية والقوات البحرية، أن المسلمين يتوجههم إلى فتح القسطنطينية. حاولوا ذلك مرارا، ولذلك سنجد بأن قبر الصحابي الجليل أبو أيوب الأنصاري موجود تحت أسوار القسطنطينية في عهد معاوية ابن أبي سفيان. وجه جيشا كبيرا لفتح القسطنطينية بقيادة ابنه يزيد ابن معاوية، وخرج معه ناس كثير جدا من الصحابة، منهم أبو أيوب الأنصاري، وحاصروا القسطنطينية بالفعل، ولكن استعصت عليهم ولسوء الأحوال الجوية ولكثرة الأمراض الموجودة تقهقر الجيش ومات هناك تحت أسوار القسطنطينية الصحابي الجليل أبو أيوب الأنصاري. وحاول المسلمون مرارا فتح القسطنطينية ولكن لم يستطيعوا. هيا بنا نفتح القسطنطينية من طريق أخرى. الطريق الأخرى دي بقى عن طريق بلاد الأندلس، وبالفعل سنحاول ان احنا نفتح البلاد الاوروبية وحتى نصل الى الاندلس احنا هنمر على فرنسا ونمر على ايطاليا، وفي ايطاليا روما، ومن روما نبدأ نواصل المسير شرقا حتى نصل الى القسطنطينية. المشروع ده تبناه موسى ابن نصير، وتوفي موسى ابن نصير سنة 103 هجرية، وسنعرف صدق هذا الكلام في جملة قالها، ولكن انتظرونا قليلا حتى تسمعوا هذه الجملة في سياقها. موسى ابن نصير لما فتح شمال إفريقيا وكان والي عليها، استخلف عبده مولاه طارق بن زياد، قال له يا طارق بن زياد أنا وليتك بلاد شمال إفريقيا بالإنابة، هذهب إلى دمشق في مهمة خاصة وسأعود إليك. أصبح المسؤول عن جيوش المسلمين وترتيب الأحوال الإدارية والتنظيمية في شمال إفريقيا هو من؟ طارق ابن زياد. طارق ابن زياد أحسن الأمر وأتمه، وهو يعلم المشروع الذي يريده موسى ابن نصير، يعلم المشروع الذي يريده موسى ابن نصير، وبالتالي كان موجود في طنجة، وطنجة هذه نقطة مرتفعة على يعني قريبة من مضيق هيراقلس أو معبرة هيراقلس، هو موجود في طنجة ولكن يجمع الأخبار عن بلاد الأندلس، ودي مسألة مهمة جدا لأي قائد عسكري، لا ينبغي أن يخوض مخاضا ولا يتحرك تحركا إلا بعد جمع المعلومات الدقيقة. في هذا الوقت كان بلاد الأندلس بيملكها ملك قوطي اسمه رودريق. رودريق هذا كان رجل طاغية ورجل ظالم، أهم حاجة عنده الأبهة والملك وجمع الأموال واستعباد الناس وظلم الناس وتشغيل الناس بالباطل واحتقار الناس وجعل الناس شيعا وطبقات، فالناس كانوا يكرهون هذا الملك. وبعدين تسلط هذا الملك على الأمراء، عاوز يجعل من الأمراء وقادة الجيش يجعل منهم يعني أحجار تتحرك بأمرهم، ضاقوا به ذرعا، حاولوا ان هم يعملوا بعض القلاقل والثورات ضده، أخمدها بمنتهى العنف وأسال الدماء، اضطربت أحوال الأندلس، بعض الأمراء من القوط الذين كانوا يودون التخلص من الملك بدأوا يكتبوا مين؟ طارق بن زياد، أيها الأمير ادخل بلادنا وحررنا من هذا الظلم، لأن الجماعة النصارى في بلاد الأندلس سمعوا عن المسلمين وعن سماحة الإسلام وعدل المسلمين ورحمة المسلمين، المسلمون يفتحون الأمصار، ومع ذلك كانوا غاية في السماحة وغاية في الرحمة، الأخبار بتنتشر والناس بتتناقل هذه الأخبار، طالما المسلمون بهذه الدرجة من السماحة والعدل والإنصاف، فطلب النصارى اللي هم الأمراء دول من طارق ابن زياد أن يأتيهم إلى جزيرتهم، أن يأتيهم إلى جزيرتهم. طارق ابن زياد عندما أتته هذه الدعوة التي كان بالفعل ينتهزها، هو بيجمع المعلومات ولا يريد أن يصنع شيئا إلا عندما يكون الوقت مناسبا، بالفعل عبر طارق ابن زياد هذه المعبرة هرقلس، وسميت بعد ذلك بمضيق جبل طارق، عبرها وكان معه من الجيش 12,000 مقاتل، عبرهم. هناك رواية تذكر بأنه عندما عبر المضيق أحرق السفن، لأنه لن يعبر هذا المضيق بخيله وإنما سيعبر هذا المضيق بالمراكب، فعندما عبر المضيق بالمراكب هناك رواية بتقول بأنه أحرق هذه المراكب وقال المسلمين ليس أمامكم شيء، لن نرجع أبدا، العدو أمامكم والبحر من خلفكم، خلاص ليس هناك مجال للهروب، ليس هناك مجال للرجوع، إذا ليس أمامنا إلا مهمة واحدة هي التقدم للأمام. رودريق عندما علم بعبور المسلمين جمع جيشا ضخما جدا جدا جمع جيشا ضخما جدا يفوق جيش المسلمين بعدة مرات. ودايما الذي يحارب في غير أرضه بالمسألة دي بتحتاج إلى حسابات عسكرية دقيقة. اللي بيحارب في أرضه بيبقى مستفيد من هذه الحرب، لأن خطوط إمداداته موجودة، الجيوش إذا أرادها موجودة، الإمكانيات موجودة. لكن الذي يحارب في غير أرضه لا سيما ليس هناك خط إمداد وراه، ما هو أحرق المراكب أو سفن كما تقول هذه الرواية. فإذا أراد مددا كيف يأتيه المدد؟ إذا ليس هناك أمامه إلا أن يحارب، إما أن يموت وإما أن ينتصر، ليس هناك حل ثالث. وبالفعل تقدم طارق بن زياد عدة كيلوات، وما هي إلا أن اصطدم جيش المسلمين بجيش القوط الجرمانيين، وكانت معركة رهيبة جدا. استطاع المسلمون أن ينتصروا بجيشهم القليل البسيط على جيش القوط، وأن يغلبوهم وأن يهزموهم وأن يقتلوا مليكهم. قتل رودريق وغانم المسلمون مغانم كثيرة جدا. اجتهد طارق بن زياد أن يطهر بعض جيوب المقاومة، بعض الأمراء الذين كانوا متحالفين مع رودريق قاوموا فقاتلهم، ونظم الأراضي والبلاد التي فتحها، وخير الناس بين الإسلام وبين الجزية، والجزية دي شيء بسيط جدا جدا، وقال لهم أن الفقير أو المريض أو الكبير المسن لن نأخذ منه شيئا. ما شاء الله، يعني عاوزين تبقوا على النصرانية كما أنتم، بل بالعكس كان المسلمون يساعدون غير المسلمين في أمور حياتهم. وأرسل طارق ابن زياد إلى مولاه موسى ابن صير يخبره بهذا الفتح، إنه عبر وإنه قاتل رودريق وأنه انتصر عليه وأن رودريق قتل، وأن جيوش الفرنجة في المنطقة الجنوبية من بلاد الأندلس تم إخضاعها تماما والتغلب عليهم تماما. فموسى بن نصير بشر الخليفة الوليد بن عبد الملك بهذه الأخبار، سر الخليفة وأمر موسى بن نصير أن يلحق ببلاد الأندلس وأن يتم مشروعه، وأن يتم مشروعه، فصاحب المشروع صاحب الفكرة. بعض الكتب التاريخية بتقول بأن موسى بن نصير حسد مولاه فأمره بالتوقف إلى أن يأتيه. سبحان الله، لماذا دائما نحن نركز على الجوانب السلبية؟ ليس هناك من دليل يدل على أنه حسد، ده مولاه العبد بتاعه وهو صاحب المشروع وصاحب التكتيك وهو الذي خلفه وراءه. فإذا قال له توقف، قاله توقف لسببين. السبب الأول أنه يخاف من غدر الإفرنج، البلد مش بلادهم. الأمر الثاني أنه القائد الأكبر سنا والأعظم حنكة وعنده المشروع ويريد أن يتم ذلك المشروع. ولذلك بالفعل أتى موسى ابن نصير إلى بلاد الأندلس، واطمأن على البلاد التي فتحها طارق ابن زياد، واجتمع مع الجند ورأى حال الناس ورأى التنظيم، وكانت له آراء ومشورات. ثم بعد ذلك اجتهد موسى ابن صير في فتح هذه البلاد حتى تمت له جميعا. ولكن الجند أصابهم التعب، حتى قال له موسى ابن صير: لو أطعتموني لوصلت بكم إلى القسطنطينية. إذن هذا هو مشروعه، عبر عنه: لو أطعتموني لوصلت بكم إلى القسطنطينية. فتحت بلاد الأندلس واستمر حكمها بيد المسلمين لـ800 سنة، إلى أن سقطت غرناطة في سنة 1392 ميلادية، وانتهى الوجود الإسلامي ببلاد الأندلس. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيد ديار المسلمين إلى المسلمين، وأن يوفق المسلمين إلى كل خير، وأن يتقبل منا الصيام والقيام. وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رمضان،
رمضان يا شهر المنن يا زائرا يحيي السنن، كم كان فيك لأمة الإسلام من وقع حسن.
كم منحة وقت وكم نصر وكم زالت محن،
حدث عن الآيات فيك نزلنا عن فتح وعن
صور الخلافة كيف قامت بالأمير المؤتمن،
وعن الحضارة كيف قد سادوا بها في كل فن، وحوادث تتراتت كثرت على مر الزمان.